أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقف بنا الحديث عند كتاب الزكاة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الإمام أحمد بن علي بن حجر كتاب الزكاة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث، وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
كتاب الزكاة، طبعا الزكاة لغة النباء والزيادة، وشرعا كما مر معنا في كتب الفقه حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وهي واجبة بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الآيات، وبخبر معاذ المعروف لأهل اليمن. ابتدأ المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الكتاب بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة. إذن هذه واجبة، خلاص أصبح الآن الزكاة واجبة بنص هذه الإيه؟ بنص هذا الحديث، طبعا مع الآيات في كتاب ربنا تبارك وتعالى. طبعا هي واجبة في ماذا؟ وواجبة على من؟ فهي واجبة في السائمة. احنا نحاول نلخص بعض الأحكام التي سبق ودرسناها وقرأناها في الروض وغيره. فالمذهب على أن الزكاة واجبة في أولا السائمة بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام إما أن تكون الإبل أو تكون البقر أو الشاة والضأن، هذه التي تجب فيها الزكاة السائمة. ثم الخارج من الأرض، ويشمل أمورها يأتي ذكر بعضها، ثم الأثمان، ثم العروض، عروض التجارة، هذه هي الأربع الرئيسية بتفصيلها. وأما شروط وجوب هذه الزكاة فهي خمسة كما ذكرناها قبل ذلك: الحرية والإسلام وملك نصاب، حرية وإسلام وملك نصاب قدر معين محدود شرعي، واستقرار هذا المال عند صاحبه، وأيضا الخامس مضي الحول. ومضي الحول يستثنى منه أشياء، منها مثلا الناتج من الأرض، الخارج من الأرض، هذا يستثنى من مضي الحول، وكذلك الناتج في وسط الحول في عروض التجارة وغيرها من في بعض صور السائمة، هذه تستثنى في الشرط الخامس. فهي خمسة شروط في وجوب الزكاة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقرار ومضي حول. وهي واجبة في كما ذكرنا السائمة والخارج من الأرض والأثمان والعروض. نأتي الآن ونقرأ حديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هو طبعا حديث أصل في هذا الباب، وهذا الحديث يعني من الأحاديث الطوال التي يعني يستحب الإنسان أن يحفظ مثل هذه الأخبار، لأنها فيها تفصيلات تفصيلات الزكاة. تفضل. احنا طبعا هنقرأ ونعلق عليها، ثم ذلك نلخص لكم كل صنف وحده.
وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم.
الآن ممكن تحدد هذه فريضة فريضة الصدقة، فقال في كل 24 من الإبل، الآن يبتدئ في الإبل،
في كل خمس شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاطب.
يبقى الآن 25 يقول فما دونها الإبل، فما دونها الغنم في كل خمس شاة، يبقى خمس من الإبل فيها شاة، عشر شاتان، 15 سلاسشيات إلى أن تصل، فإذا بلغت 25 إلى 35 يبقى الآن الحد الأول 5 يبقى معي إلى رقم كم 4 35 34 فيها إيه؟ كل لا كل هذا شيات، ثم نبتدئ بعد ذلك في 35 ففيها بنت إيه؟
مخاض.
بنت مخاض، وبنت مخاض أنثى هي التي بلغت السنة ودخلت في الثانية. نعم.
فإن لم تكن فابن لبون ذكر،
إن لم نجد بنت مخاض هي سميت بنت مخاض ليه؟ لأن أمها قد تكون حاملا في المخاض الآن، فهي ابنة سنة ودخلت في الايه في الثانيه. لم نجد الانثى لان الاصل اخراج الايه الانثى، لم نجد الانثى هنا، فابن لبون ذكر ايضا ابن سنه.
فاذا بلغت 36 الى 45 ففيها بنت لبون انثى.
نعم.
فاذا بلغت 46 الى 60 ففيها حقه.
ابن لبون سنتين، ابن لبون هذا ايه سنتين ودخل في الثالثه. نعم.
إلى 46 ففيها حقة طروقة الجمل.
الحقة حقة يعني حق لها أن إيه؟ أن تركب، وحق لها أن يعني تكون طروقة للجمل ونحو ذلك، يعني يقع عليها الجمل. والحقة هي أربع سنين ودخلت في الإيه في الخامسة. نعم.
فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة.
جزعة هذه أكبر من إيه من سابقتها. نعم.
فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت.
نعم. حتى نلخص حتى لا يقع إشكالية عندكم، بنت مخاض سنة خلاص، خلي بالك بنت مخاض إيه
سنة،
وبنت لبون
سنتين
وحقة 3 سنين ودخلت في الرابعة، والجزعة تمت 4 خلاص كده. نعم. كان كل هذا في الإبل، هذا لا يسمى إلا إيه بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جزع، كل هذا من الإبل. نعم. أما في الأولى إلى 34 كم قلنا شيات، في كل 5 شاة. نعم.
فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
يبقى الآن النصاب، نصاب الإبل كم؟ 5 ليس إلا. ممكن تلخص الآن الإبل تجب فيها سواء كانت بخاتي أو عراب، سواء كانت إيه بخاتي يعني لها سنمتان، والعرب صاحبة السنمة الواحدة، كلاهما فيه الزكاة بشرطين: أن تكون سائمة، وأن يكون هذا السوم الحول أو أكثره. ما معنى سائمة؟ يعني ترعى في الأرض لا يطعمها أحد، مش بمعنى الإنسان لا يحضر لها طعاما ويتكلف لها في أكلها ونحو ذلك، ينفق على كما هو الغالب في أهل أعصارنا مثلا في مصر مثلا. فإذا كانت الإبل غير سائمة فهذه لا تجب فيها الإيه؟ لا تجب فيها الزكاة طالما أنا أطعمها، ولكن ممكن تخش في عروض الإيه؟ عروض التجارة، هذا شيء آخر. يبقى لابد، يبقى الإبل حتى نلخص تجب فيها سواء كانت بخاتية أو عراب، ثم بعد ذلك لابد من شرطين: أن تكون سائمة، وأن يكون هذا السوم أكثر الحول، لا يشترط أن يكون الحول كله، ممكن يكون في جدب في بعض الحول فلم استطع إطعامها ونحو ذلك فلا بأس. ونصاب الإبل 5، قبل 5 لا يوجد زكاة. ففي 5 شاة، 10 شاتان، 15 3 شيات، 20 4 شيات، 25 هنا هيبتدي الإيه معذرة، نعم هنا 25 هيبتدي ولا 35؟
35.
طيب يبقى 35 هيبتدي كم؟ بنت مخاض 35. لا يرى الحديث مرة ثانية 25. نعم. لا احنا من 25، من 25 ل 35 هذا الصحيح، نستدرك من 25 ل 35. يبقى من 25 بنت ايه؟
بنت مخاض.
بنت مخاض دي مين؟
سنة
ودخلت في الايه؟ طيب يبقى لغاية كم؟
35.
تعال ال 36 ها؟
بنت لبون،
بنت لبون اللي هي سنتين ودخلت في الثالث. طيب إلى 46 ففيها كم؟
حقة.
ففيها حقة. إلى 61 ففيها جزعة. إلى 76 ففيها بنت لبون أحسن، ثم 91 ففيها إلى 91 فيها حقتان، بعد 121 ما زاد عن 120 وواحدة فثلاث بنات لبون، ثم بعد ذلك نضع الميزان في كل 40 بنت بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني عندك 1000 من الإبل، خلاص قسمهم، قسمهم خمسينات، قسمهم أربعينات، المهم يغلق معك الايه، يغلق معك الرقم في في اخريات الايه 100 ولا يبقى كسور ونحو ذلك. كويس، هذا بالنسبه الى الابل. تفضل.
وفي صدقه الغنم سائمتها اذا كانت 40 الى 20 و100 شاة، شاة فإذا زادت على 20 ومائة إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاتا واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
طيب، هذا بالنسبة إلى الغنم. الغنم تشمل الضأن، الخرفان اللي احنا بنسميه الخرفان، وتشمل الايه، تشمل المعز، سواء كانت عندنا في المذهب اهليه او ايه او وحشيه كذا. من النصاب بتاعها كم؟ 40. عندك 40 شاة هيجب عليك الان، يبقى من 40 الى 120 جذعت ضأن او سني معز. جذعت الضأن عندنا ابن 6 شهور، وثني المعز ابن ايه؟ ابن سنة، هذا على المذهب. ثم من 121 ل 200 فيها كم؟ فيها شاتان، ومن 201 ل 300 ففيها ايه؟ ففيها ثلاث شيات. ثم بعد ال 300 هنعمل ايه؟ هنضع الميزان في كل 100 كم؟ في كل 100 شاة، في كل 100 شاة. طيب، ثم قال إيه؟ ولا يجمع
بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. طيب، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
طيب، يبقى الآن أنا عندي 20 شاة وأنت عندك 20 شاة، بنرعى طول الإيه؟ طول السنة، أنا يوم وأنت يوم، يبقى هنا إذا كنا مفترقين هل يجب علي زكاة؟ لا يجب علي. هل يجب عليك؟ لا. لكن لما اجتمعنا في كل الحول، المرعى واحد والمشرب واحد والمبيت واحد إلى آخره، حينها هنخرج أنا وأنت إيه؟ شاء كاملة. ثم بعد ذلك نتراجع بالسوية، يعني إيه؟ يعني نشوف الشاء اللي احنا أخرجناها دي بكم، ونتراجع فيما بيننا بالإيه؟ بالمال ونحو ذلك. هل مثلا لو خرجت الشاء دي من نصيبي يبقى هتدفع لي مال، أو خرجت من نصيبك فأدفع لك مال، إلى آخره. يعني يتراضى الشريكين بالسوية. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا ظلم بينهما. طيب،
ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا
الهرمة الكبيرة العجوزة،
ولا ذات عوار،
أي عيب من العيوب فيها، يعني عيب طبعا مؤثر فيها،
إلا أن يشاء المصدق،
ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. يبقى التيس ده مفروض هو ما فيش إلا أن يشاء المصدق، لأن هذا هام في بقية الإيه؟ في بقية الحيوانات. ثم يأتي إلى الإيه؟ الرقة، الفضة.
وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن
طبعا في بعض النسخ، وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر.
فإن لم تكن إلا 90 ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
طيب، الآن الفضة 200 درهم، 200 درهم، الدرهم قرابة 3 جرامات، أقل من 3 جرامات، يعني ممكن نقول 594، احنا ضبطناها قبل كده 594 جرام فضة، يبقى حينها هذا الايه؟ هذا هو النصاب. كويس، هتخرج منه ايه؟ ربع العشر، يعني كام؟ 2.5%. طيب، واما بالمره بقى الذهب، الذهب احنا قلنا قبل كده 20 ايه؟ 20 مثقال، 20 مثقال، المثقال 4 جرامات صح؟ ممكن يكون اكثر شويه، لو ضربنا 4 جرامات في 20 هيدينا 85 جرام او 80 حاجه زي كده. فاذا كان الانسان متملك 85 جرام من الذهب فحينها وحال عليها الحول، فهذا لابد ان يخرج 2.5%. طيب أكمل يا شيخ.
ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة.
طيب يبقى هو الآن صدقة الجزعة، الجزعة 61 عشان يبقى عليك إيه جزعة. طب أنا دلوقتي معايا 61 ومفروض أدفع جزعة، بس ما فيش، في حقة. طب الحقة دي أقل منها كويس 3 سنين، أنت عاوز حاجة عندها 4 سنين، ماذا يفعل؟ يقول
فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شيتين إن استيسرتا له أو 20 درهما.
يبقى لا خلاص ادفعها الحقة الأقل وشتين معها وإيه أو 20 درهم.
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزعة
دلوقتي عنده إيه؟ عنده الأكثر، هو عليه حقة قليلة، لا ده عندي جزعة ما عنديش حقة، ماذا أفعل؟
فإنها تقبل منه الجزعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين.
العكس يعني، هذا ليه؟ هذا العكس.
رواه البخاري.
طيب هات زكاة البقر. معاز، حدث معاز.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينارا أو عدله معافريا. رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي، وأشار إلى الاختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم.
طبعا معافريا هذا الصواب في ضبطها والله أعلم، وبعض الناس لا يشددها، لا يشددها. نعم. البقر بالنسبة إلى البقر طبعا تجي فيه الزكاة سواء كان أهلي أو وحشي. النصاب 30 من الإبل تبيع أو تبيع، تبيع أو تبيع ابن سنة يعني، التبيع ليه والتبيع ليه؟ عشان بيتبع أمه. 40 مسنة، 40 فيها كم مسنة؟ مسنة سنتين. بعد 60 أتضع الميزان، بعد 60 أتضع ليه الميزان، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. أظن ما فيهاش إشكال. زكاة البقر أهلية أو وحشية تبتدي من كم؟ من 30. طيب فيها كم تبيع أو تبيع ابن سنة، وإذا بلغت 40 ففيها مسنة سنتين، ثم بعد ذلك الميزان عند 60 في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. هذا الحديث حديث معاذ ضعفه ابن حجر نفسه المصنف في التلخيص، وضعفه ابن عبد الهادي، وكذلك الإمام الذهبي وابن الملقن والشوكاني والشيخ ناصر الألباني وغيرهم، لكن يعني هناك أدلة أخرى على ما ذكرناه، ليس هذا محل يعني بحثه. وقولها هنا كل حال من دينار، الحالم يعني هذا يتكلم عن الجزية الآن، الجزية عن الذي احتلمه فعليه هذا المقدار دينار 4 جرامات تقريبا، أو عدله معافريا أو معافريا. ومقصود نوع من الثياب كانت بالإيه؟ باليمن. نوع من الثياب كانت باليمن. عمرو بن شعيب.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. ولأبي داود أيضا لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم.
نعم، المقصود أن لا تجب، يعني عندنا أحاديث في سنة أبي داود تشهد لهذا أنك لا تجلب الإيه؟ تجلب أهل الزكاة بأموالهم ونحو ذلك إليك، وإنما تذهب أنت إليهم، وأيضا هم لا ينؤون، لا يذهبون إلى أماكن بعيدة حتى يشقوا عليك، المقصود أنهم يكونوا في المكان المتواجدين فيه. وهذا الحديث صححه ابن الملقن وصححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني وغيرهم، وله شواهد كثيرة. وبالنسبة لرواية أبي داود سبق وقلنا أنها مقبولة، قبلها ابن الملقن أيضا والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني. وعن أبي هريرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.
إبقى الآن ليس كل مال يمتلكه الإنسان تجب فيه ليه؟ تجب فيه الصدقة. فالعبد مثلا والفرس ونحو ذلك، مثل الآن سيارات عندك عقار، كل هذه الأشياء لا تجب فيها ليه؟ لا تجب فيها الزكاة.
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في كل 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها،
يعني من أعطاها وهو محتسبا أجر،
ومن منعها فإن آخذها وشطر ماله،
يعني الآن الذي يمنع الزكاة هنأخذ الزكاة منه ثم نقسم ماله بعد أخذ الزكاة إلى نصفين ونأخذه.
عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء،
يعني يحرم على آل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا الصدقات، وهذا حكم معروف، رواه أحمد وأبو داود
والنسائي وصححه والحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته.
هذا الحديث قبله الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وابن معين والطحاوي من كبار الأئمة الذين قبلوا، أحمد وابن معين والطحاوي والنووي وابن الملقن ومن أصحابنا البهوتي عليه رحمة الله وعليهم رحمة الله جميعا، والشوكاني وكذلك ابن عبد الهادي وغيرهم. طبعا الإمام الشافعي كأنه يعني رد هذا الحديث، والذهبي أيضا يرد هذا الحديث. تفضل.
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، والراجح وقفه.
طيب، عندنا حديث علي الذي قرأناه الآن، هذا قبله البخاري وقبله ابن القطان والبغوي وأيضا ابن عبد الهادي والبيهقي على قبوله. إذا كان لك 100 درهم، خلاص سبق وحددنا هذا وتكلمنا عليه. وممن رد هذا الحديث ولم يقبله ابن حزم والضياء المقدسي والمناوي، لكن الظاهر أن الحديث يعني لا بأس، واختلف فيه طبعا في رفعه، لكن من سميت يقبلون رفعه كالبخاري وابن القطان. وحديث ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، هذا موقوف، كذا رجح هذا الحكم الذي قاله الحافظ البيهقي. البيهقي في الصغرى قال أنه أيضا موقوف، وكذلك الإمام البغوي في شرح السنة وضعف هذا، والموقوف أيضا قال به أو قال بوقفه الذهبي في التنقيح، وابن عبد الهادي في التنقيح يقول رفعه وهم، من رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا رجل واهم، وضعف المرفوع منه ابن الجوزي في العلل والضياء المقدسي وغيرهم من العلماء. فمسألة إفادة المال إذا كانت من السائمة فإنها تضاف إلى إيه؟ إلى بقية السائمة، وإذا كانت مالا فإنها تضاف أيضا إلى إيه؟ إلى ماله، أو كانت عروض تجار، كل هذا يضاف إلى إيه؟ إلى أصله وحوله، ولا يصنع له حول جديد، وده حكم معروف. حديث علي.
وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني ورجح وقفه أيضا.
هذا طبعا احنا سبق وكلمنا على الحديث ده وذكرنا الخلاف فيه، لكن العوامل المقصود ايه؟ تعمل في الحرث، فاذا كانت اعزكم الله بقرة تعمل في الحرث او مثلا يعني ليست هي سائمة وفقط مرباه للبيع والأكل والانتفاع بلبنها وفقط، فإذا كانت بهذه الصورة فيها زكاة، فإذا كانت عاملة متخذة للعمل فهينها نقول لا زكاة فيها.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي.
هذا الحديث ضعيف الإمام أحمد في كما نقل عنه الزركشي في شرح الخرقي، وضعفه أيضا الإمام ابن قدامة وابن عبد الهادي، أغلب حنابلة يضعفون هذا الحديث، وممن يضعفه أيضا الإمام الذهبي في التنقيح يضعف هذا الخبر. بعض الناس يعني يرى قبوله هو طبعا ابن عبد البر يقول هذا قول عمر، هذا الذي هذا الكلام الصواب أنه من كلام عمر وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال ابن العربي في عارضة الأحواز. لكن المعنى صحيح، إذا كان الإنسان ولي أموال يتامى ونحو ذلك فإن تركها خلاص ماذا يحدث؟ في كل سنة يخرج الزكاة حتى تذهب بها الزكاة، فلا ينتفعون وهم يعني من أحوج الناس إليها، فيتاجر فيها وهذا هو الأولى.
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتوا قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، متفق عليه،
يعني يدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن علي أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم.
هذا الخبر معلول، خبر معلول، أعله الدارقطني والمزي والذهبي وغيرهم من العلماء، المناوي أيضا يعله. فمسألة تعجيل الصدقة هذه أخذت من إيه؟ وفي من حديث صحيحين، فأما منع العباس ومنع ابن جميل ومنع خالد الحديث المعروف، فقالوا أنه تعجل هذه الصدقة. أما من هذا الحديث فهذا حديث معلول.
وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أوق من الورق أواق من الورق صدقة،
من الورق
من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم.
وله من هذا حديث جابر عند مسلم يقول ليس فيما دون خمس أواق من الورق الفضة، يعني صدقة، خمس أواق يعني أربعين أربعين درهم، وليس فيما دون خمس زود، الزود مقصود الإيه؟ خمس زود، خمس من الإبل يعني صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، الوسق الحمل، الحمل من الإيه؟ من التمر أو نحو ذلك، خمسة أوسق نتكلم عليها الآن.
وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال ليس فيما دون خمس أوساق من تمر ولا حب صدقة، وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.
وعن سالم،
وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والعيون أو كان عثري العشر،
وفيما كان عثري
أو كان عثري العشر العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري ولأبي داود إذا كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواء أو النضح أو النضح نصف العشر.
طيب هنا الحديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمر ورواية أبي داود. طيب زكاة الثمار، زكاة الثمار لها شروط، منها بلوغ بلوغ النصاب وملك هذا النصاب وقت الوجوب، ده أهم حاجة. أول حاجة بلوغ النصاب اللي هو كم؟ خمسة أوسق، خمسة أوسق، اضبط هذا الوسق، خمسة أوسق ستين صاع، كويس، الوسق كم؟ ستين صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كف الرجل المعتدل. فإذا أردت أن تعلم نصابا لحبوب معينة فما عليك إلا أن تأتي بإيه؟ بملء الكف، ها؟ ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ تأتي بملء الايه؟ ملء الكف، وتضربه في كم؟ في أربعة، ثم في ستين، ثم في خمس، يعطيك النصاب وخذ الأمر. هذا هو الذي يفعله الإنسان في كل حب، كل نوع حب من الحب، سواء كان مثلا عنب مثلا يأخذونه زبيبا خرصا، أو مثلا حبوب لسه ما زالت على الايه؟ هيجنيها، نحن بناخدها مجففة فتخرص ويؤتى بمثلها وتوز، يعني لهم طريقه واهل المعرفه لهم ايه؟ لهم ضابط في هذا. ثم ملك النصاب وقت الوجوب هو بدو الايه؟ بدو الصلاه، هذا وقت الوجوب. متى يستقر الوجوب على الانسان؟ اذا وضع فين؟ اذا وضع في البيدر، اذا وضع في البيدر وهلك ضمنته، اما ان هلك وهو على الارض ها فلا تضمن ايه؟ لا تضمن شيء. إذا بدا صلاحه يجوز أن تخرج، كويس، وإذا وضع في البيدر ضمنته، تنبه. أما المقدار في البيدر يعني المخزن، إذا وضع في المخزن جنى الإنسان الثمار وضعها في مخزنه، أما المقدار اللي انت هتطلعه من الايه ده بالنسبة لإيه؟ ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر ولا حب صدقة. طيب وأما حديث سالم عن أبيه فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا, يعني سقط السماء هذه الأولى والعيون من الآبار, أو كان عثريا يعني يشرب بعروقه, كويس كده, أو فيما سقي بالنضح, ده العشر, يبقى المقدار العشر فيما سقي إيه بغير مؤنة, إذا ما تعبتش في سقي هتطلع عشر هذا الإيه هذا هذه الثمار. طيب, وفيما سقي بالنطح نصف العشر, تحملت له الماء وتعبت في سقيه ونحو ذلك, فحينها تخرج الإيه هتخرج نصف العشر, يبقى المقدار العشر إذا كان لا يوجد تعب في سقي, ونصف العشر إذا كان بمؤنة. ولأبي داود إذا كان بعلا يعني ينبت بماء السماء العشر, وفيما سقي بالسواني الدواب التي تحمل الإيه الماء, أو النضح معروف نصف الإيه نصف العشر. طيب تفضل يا شيخ.
وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم.
هذا طبعا رواية أبي داود السابقة أصلها في البخاري ومسلم. أما بالنسبة لحديث أبي موسى الأشعري فقبله جماعة, قبله ابن دقيق العيد في الإمام, والهيثمي في المجمع, وابن الملقن وغيرهم, عندنا قبله ابن دقيق وقبله الهيثمي وكذلك ابن الملقن. تجب الوقت لما نقول زكاة الايه زكاة الحبوب ونحو ذلك او الخارج من الارض بالثمار, ما هي الثمار التي تجب فيها الايه الزكاة؟ مش اي ثمار تجب فيها الزكاة, فلا بد ان يكون اول حاجة كل الحبوب, ها عندنا كل الحبوب تجب فيها الايه تجب فيها الزكاة, حتى ان لم تكن قوتا, إذا لم تكن إيه قوت, يعني الكمون الكسبرة الفلفل الأسود ونحو كل هذا فيه الإيه فيه زكاة عندنا. ثم بعد ذلك في الثمار كل ثمر يكال ويدخر, اضبطها كده, كل إيه كل ثمر يكال ويدخر. طيب لو قلنا دلوقتي الخضروات هل عليها زكاة؟ لا يوجد زكاة في الخضروات. الزهور والورد والناس بتاعت الورد اللي بتزرع ورد ونحو ذلك وبيع وكده هل عليها زكاة؟ لا يوجد إيه؟ لا يوجد زكاة على هؤلاء, أو نسيت عروض التجارة هو في تجارته, هذا شيء إيه؟ شيء آخر. تفضل.
وللدرقطني عن معاذ رضي الله عنه قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف.
هذا رده ابن دقيق وابن عبد الهادي في المحرر, وكذلك رده الذهبي وابن الملقن والشوكاني وغيرهم من العلماء, والمعنى صحيح.
وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث, فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
هذا رده ابن القطان وابن العرب وابن دقيق العيد والصنعاني والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين يردون هذا. والخرص المقصود التقدير, تقدير الثمرة وهي على الأرض في الزرع, يقدرها ويقول هذه تخرج مثلا 20 وسق 100 وسق إلى آخره, هذا هو التقدير. والمقصود بالحديث معنى الحديث يعني أن أنت تأتي تأخذ الزكاة وتسيب تلت العشر اللي هو الزكاة حتى يوزعه هو بمعرفته. ويروى هذا, هناك أبواب في سنن أبي داود عقدت لمثل هذا, يراجع.
وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع.
رده ابن حزم وداود الظاهري وابن الملقن والذهبي وعبد الحق الإشبيلي والشوكاني والصنعاني والشيخ ناصر, كل هؤلاء على رده, ابن حزم وداود وابن الملقن والذهبي وغيرهم يردون هذا الحديث ولا يعملون به, وإن كان معناه أقصد يعني يردونه ولا يقولون برفعه للرسول الله صلى الله عليه وسلم, كان معناه معروف ومعمول به في الفقه.
وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنهما قال أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي وصحح الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنزه؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.
الحديثين عن زكاة حلي النساء. الحديث الأول حديث عمرو الشعيبي عن أبي عن جده. هذا الحديث اختلف فيه العلماء على مذهبين، فممن قبله ابن القطان والنووي وابن الملقن والشيخ الشنقيطي وغيره، وممن رد هذا الحديث ولم يعمل به ولم يقل بموجبه البيهقي وابن حزم وابن كثير. هذا بالنسبة إلى الحديث الأول. وفيه مسكتان، مسكتان يعني السوار، السوار من ذهب أو خلخال أو نحو ذلك. وبالنسبة إلى الحديث الثاني حديث أم سلمة فأيضا اختلف فيه العلماء على مذهبين، فممن قبله ابن عبد البر وابن القطان والذهبي وابن الملقن والعيني والعراقي والطوسي وغيرهم، ابن عبد البر وابن القطان والذهبي كل هؤلاء على قبوله. وممن رده البيهقي أيضا وابن حزم وزد عليهما الضياء المقدسي والذهبي يردون هذا هذا الحديث. فكما ترى أن حلي النساء الحديث اللي فيه فيها إيه؟ فيها اختلاف. عندنا فقه بالنسبة إلى الحلي الذي تجب فيه الزكاة عندنا في المذهب هو الذي أعد للكراء للتجارة وأعد للنفقة أو كان محرما أو كانت كانت يعني حلي محرم سواء على الرجال أو على على النساء كالكثير ونحو ذلك، فهذا فيه الزكاة إذا بلغ إذا بلغ نصابا. وللتجارة فيه زكاة زكاة عروض التجارة. أما زكاة الحلي العاري عن هذا للاستعمال فقط أو العارية ونحو ذلك فإن المذهب لا يجيبون على النساء زكاة فيه حتى إن بلغ النصاب، وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويضعفون ويؤولون هذه الأحاديث على معان على معان شتى. أما من صحح الحديثين وأخذ بظاهرهما خلاص هيقول به بزكاة يعني حلي النساء.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين.
لو صح هذا الحديث لكان يعني خلاص فاصلا في قضية زكاة التجارة. والحديث ضعيف، ضعفه ابن حزم والذهبي وابن القطان والهيثمي ومن أصحابنا البهوتي والشوكاني والصنعاني وغيرهم. بعض العلماء حتى من علماء مذهبنا يقبلون هذا الحديث مثل ابن عبد الهادي والشنق وابن عبد البر. ابن عبد الهادي يقبله، وكذلك ابن عبد البر يقبله، والشيخ الشنقيطي يقبله. لكن الصحيح أن هذا الحديث لا يثبت. وعندنا حديث أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وكان قد حبس ضرعه في سبيل الله، إذن كانوا يذهبون لأخذ الصدقة من هذه العروض. هذا فهم البعض العلماء.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، متفق عليه.
وفي الركاز الخمس متفق عليه. الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية، وطبعا فيه الخمس سواء كان قليل أو أو كثير، سواء كان قليلا أو كثيرا. ما كان عليه علامة المسلمين من الركاز فهذا لقطة وليس به وليس بركاز، يبقى دفن الجاهلية. أما ما كان عليه علامة أهل الإسلام فهذا لا يدخل معنا في باب الركاز، وإنما يدخل في ماذا؟ في اللقطة وفي أحكام اللقطة.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن.
نعم، قبله ابن الملقن وكذلك البصيري وظاهر صانع ابن كثير في إرشاد الفقيه أنه يعني جعله عن علي موقوف، يعني يقول الصواب هذا عن إيه؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يجعله أصلا يعني كأنه قبله من كلام علي بن أبي طالب غير عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني جعله موقوف على بعض الصحابة كويس. وهذا الحديث كما ذكرت لك اللي قبله مين؟ ابن الملقن والبصيري، وابن كثير ذكر فيه هذا هذا الخلاف. طيب،
عن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة.
القبلية الصدقة، رواه أبو داود. هذا الخبر رده الإمام الشافعي كما في السنن الكبرى، وقال ليس هذا مما يثبته أهل الحديث، ورده أيضا ابن عبد البر وابن العربي والشيخ الألباني. ومقصود بالقبلية نسبة إلى موضع من المواضع، وفيه زكاة المعدن، والمعادن إما أن تكون ذهب أو فضة، ذهب أو إيه أو فضة، ففيها نصف الإيه نصف العشر، معذرة فيها كام؟ 2.5%، 2.5، يعني إذا بلغت نصابا هنخرج إيه 2.5%، ربع العشر معذرة. وأما إذا كانت غير الذهب والفضة فأيضا فيها نفس الإيه نفس المقدار 2.5%، إذا بلغت قيمة المستخرج نصابا، هكذا يقولون. إذا خرجنا أي معادن تانية بيضربوا مثال بالكحل أو غيره، إذا خرجته وبلغ نصاب، فإذا كان المستخرج هذا من أهل الوجوب، إذا كان كافر لا معلوش أي شيء، فإذا استخرج معدن من المعادن غير الذهب والفضة كويس، هننظر فيما أخرجه، فإذا بلغ نصابا من أنصبة الذهب والفضة فحينها نقول عليك ليه؟ عليك 2.5% تخرجها في الحال، لا نقول انتظر حولا أو نحو ذلك. نقف عند باب صدقة الفطر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.